أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن النكرة إذا جاءت، إذا كانت عقيب نفي أو نهي، فهي دالة على الشمول والعموم. وذكرنا هذا المطلب في بحث تقدم في مبحث النهي إذا تتذكرون. وهنا في الحقيقة إشارة باقتضاب لما تقدم في كيفية دلالة النكرة المسبوقة بنفي أو نهي على العموم. والماتن يقول هكذا: أن النكرة تدلل على العموم إذا كانت مسبوقة بنفي أو نهي، بسبب أن النكرة لها دلالة على سعة الوجود، على الشمول والاستيعاب، أو بتعبير آخر النكرة دالة على صرف الوجود، فصرف الوجود يتحقق بفرد وينتفي بانتفاء جميع الأفراد، أي إذا كان مسبوقا بنفي أو بنهي لا يتم الانتفاء إلا عند تمامية انتفاء جميع الأفراد. نعم. وأفاد الماتن يحفظه الله أن هذه الدلالة عقلية، بل الصحيح عدم الاختصاص بالنكرة، فالدلالة على الانتفاء العام شاملة حتى للمعرفة. فإذا قلت لم أرى الأسد، معناه أن كل فرد من أفراد الأسد لم تره. ها؟ ليش؟ إذا كانت الألف واللام للجنس فالدليل على الشمول، مع أن معرفة فباعتبار الدلالة على الاستيعاب فالنفي يصير ماذا؟ دل على نفي ذلك الاستيعاب. فلا اختصاص للنكرة بالعموم. ها؟ إيه طبعا، إذا كان هذه الألف واللام مثلا للعهد، الأسد الأخضر أو الأحمر أو الأعرج، واضح يختص النفي به. ثم أوردنا إشكالا للمحقق الأصفهاني وكان خلاصة الإشكال كالتالي: بأن ما اشتهر لدى العلماء من أن الطبيعة تتحقق بوجود الفرد ولا تنتفي إلا بانتفاء جميع وجملة أفرادها، لا محصل له. والسبب في ذلك أن المحقق الإصفهاني لديه إشكال عقلي يرجع إلى مبحث التناقض. خلاصة هذا الإشكال أن نقيض كل شيء، النقيض لكل شيء عدم وجوده، بمعنى انتفاء ذلك الوجود. فإذا قلت زيد، نقيضه ماذا؟ عدم زيد. طيب، والنقيض للإنسان عدم الإنسان، هكذا بعد مر علينا. فإذا كانت الطبيعة، الطبيعة التي تصور أنها توجد بوجود الفرد، وراح ماذا؟ تنتفي بانتفاء الأفراد. الطبيعة هي ماذا؟ في الحقيقة كما قلنا توجد بوجود بعض، فالمفروض أن النفي شو يصير؟ بانتفاء هذا البعض حتى يصير نقيض له. هذا هو إشكال المحقق الأصفهاني يرحمه الله. وأشكل عليه الماتن بأن هذا المحقق العلم إشكاله ليس في محله. صحيح أن نقيض كل شيء الرفع لذلك الشيء، بس عندنا يكون ننتبه إلى ما هو المراد بالممانعة والمناقضة بين وجود الشيء وعدمه، لأن المناقضة بين الشيء وعدمه لها ماذا؟ لحاظ ولحاظ، فبلحاظ خاص نقيض كل شيء طرده ورفعه معي. فإذا قلنا زيد، نقيضه عدم وجود زيد، شوفوا. وإذا قلنا الإنسان، فالإنسان ترى يكون مرآة يحكي عن وجود خاص، فنقيض طرد ذلك الوجود الخاص. ولكن الإنسان ترى يكون ماذا؟ حاكم لأفراد متكثرة، وحكايته للأفراد المتكثرة على أنحاء، فتارة يحكي تلك الأفراد بنحو الارتباط بين بعضها وبعضها الآخر، فيصير المناقضة له ماذا؟ على نحوين: إذ أننا تارة نريد أن نقول الكل والارتباط لم يتحقق، فالكل والارتباط لم يتحقق يرتفع بجزء، وأخرى نريد أن ننفي كل فرد فرد من ذلك الوجود الارتباطي، فهذا لا يتحقق إلا بانعدام جميع الأفراد. هذا هو الحق. ولذا يقول الماتب علينا أن ننتبه، صحيح أنه إذا كانت عندنا موجبة جزئية نقيضها ما هو سالبة كلية، وإذا كانت عندنا موجبة كلية ايش نقيضها؟ نقيضها نقدر نقول أن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية كما قال الشيخ، وسالبة كلية بلحاظين. إن كنا نريد رفع الكل الارتباطي فسالبة كلية النقيض، وإن كنا نريد سالبة جزئية، سالبة جزئية يعني رفع الكل المرتبط، وإن كنا نريد نرفع كل فرد فرد نطرد كل فرد فرد فتصير سالبة كلية. واضح لنا الفكرة؟ وأما ما قاله الماتن أو ما قاله المحقق الإسباني لو أخذنا به للزم من ذلك الجمع بين الوجود والعدم، ويلزم من ذلك ارتفاع النقيضين. ومن الواضح أن هذا أولى الأوائل التي يعتمد عليها في الوصول إلى المجهول، بمعنى إذا لم نسلم بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ما راح نصل إلى معلومة يقينية. معي أنتم؟ طيب، كان هذا هو خلاصة لما تقدم لدينا. كلام الماتن في هذا اليوم إيضاح وتتمة وتبيان لبعض النقاط حتى يزول اللبس ويرتفع الإبهام. يقول الماتن: شوف، ينبغي أن نقول نحن الماتن نوضح مطلب الوجود والعدم. على ماذا يعرضان؟ هل يعرض الوجود والعدم على الماهية أم على الفرد؟ الصحيح أن الماهية هي أمر اعتباري كما مر في الفلسفة، إن الوجود عارض الماهية تصورا واتحد هوية. فالصحيح إذن أن العدم والوجود يطران على ذات الفار دون الماهية، والماهية هي أمر انتزاعي منتزع من حدود وجود ذلك الفرد. وعندما نقول الماهية موجودة، هذا في الحقيقة شنو؟ تجوز. يعني تعبير ماذا؟ مجازي، ولكنه كثر حتى تصور بعض أن الوجود للماهية أو أن الوجود للوجود والماهية معا، فيصير كل واحد اثنين معي، يلزم التركب على كل. بس الصحيح أن الماهية هي حد الوجود وليست هي شيء أيضا له تذوت في قبال الوجود لن يصير مال لا حد إلى الوجود معي؟ طيب إذا فهمنا هذه النقطة أو المرتكز الذي نريد أن نبني عليه في الوصول إلى كيفية أن النكرة في سياق النفي أو النهي تدلل على العموم، يقول ها احنا اذا ما ننسب الوجود الى الماهية بل ننسبه الى الافراد، فنقول زيد موجود وعمر موجود وخالد موجود، وصح نقول ايضا الانسان موجود بوجود كلي، لكن نسبة الوجود إلى ماهية الإنسان أمر ماذا؟ نسبة اعتبارية مش حقيقية، لأن الصحيح أن الوجود لأفراده وليس لحده، إذ أن الحد عدم ليس إلا. طيب بناء على هذا شو يقول الماتن؟ والذي ينبغي أن يقال أن الوجود والعدم يعرضان على الفعل دون الماهية، إذ هي أمر اعتبار انتزاعي لا يصح نسبة الوجود له إلا اعتبارا باعتبار حمل الماهية على أفرادها، إلا أن سعة مفهوم الماهية بنحو تنطبق على الأفراد معي على ما هي عليه من الاعتبار تستلزم صحة نسبة الوجود إليها بوجود فرد واحد منها من أفرادها. يعني احنا متى نقول الإنسان موجود؟ إذا وجد زيد من أفراد الإنسان في الخارج، ولذلك لا يصح أن نقول أن عنقاء لها وجود. ليش؟ لأن فرد واحد ما في من أفرادها، فمفهوم العنقاء لا وجود لها. أي عرفنا هذا. أما نسبة العدم إلى الماهية عندما نقول الإنسان معدوم، متى يكون الإنسان معدوم؟ إذا جميع أفراد الإنسان ونفق في الصور فصعق من في السماوات والأرض، ما في ولا واحد بعد إنسان، خلاص معي؟ لأن النفخة الأولى اللي تطفي النار، ذيك الثانية اللي تشعلها حتى تشعل ذيك إحياء، مع عندنا نفخة تانية، إحنا نقصد النفخة الأولى المطفئة وليس المشعلة الإماتة، حتى يصير ما في ولا فرد واحد معي من أفراد الإنسان. وتوقف نسبة العدم إلى الماهية على عدم تمام الأفراد، وتقابل وجود كل فرد إنما يكون مع عدمه، تقابل كل فرد مع عدم ذلك الفرد إذا نسبنا الوجود والعدم للفرد. أما إذا نسبنا الوجود والعدم للماهية شو يصير؟ فيصير ها انتبه يا أيها المحقق الإصفهاني، إذا نسبنا الوجود والعدم إلى الفرد كلامك صحيح، لأن العدم إنما يكون لعدم ذلك الفرد اللي هو نقيضه معي، والعدم لكل الأفراد المرتبطة شو يصير؟ إنما يقابل، فما نقدر نقول أنه تنعدم الماهية بانعدام بعضها بل بانعدام كل فرد منها، لأنه يقابله العدم، لأن كل فرد أصبح له وجود. بس احنا عندما نقول شوف عندما نقول أن الماهية توجد بوجود فرد وتنعدم بانعدام جميع أفرادها. احنا ايش نقصد هنا؟ نقصد مفهوم الماهية يتحقق بوجود الفرد وينعدم، لا يصدق على مفهوم الماهية انه موجود الا بانعدام جميع أفراده، يعني ما يصدق عليه الوجود الا بانعدام العدم، لا يصدق عليه العدم الا بانعدام الجميع. هذا المطلب الأول اللي هو في الحقيقة إيضاح لما وقع فيه المحقق الإصفهاني من اشتباه. يعني ايش تصور المحقق الإصفهاني رحمه الله؟ تصور أننا إذا قلنا هذا زيد، عدم زيد كيف يتحقق؟ خلص ينتفي بانتفاء وجود زيد. طيب إذا كان أفراد الإنسان 100 معا، نقول متى الإنسان ينتفي؟ ينتفي بانتفاء فرد واحد إذا لاحظنا شنو؟ إذا لاحظنا المجموع معي المرتبط بعضه مع بعضه الآخر، ولكن إذا لاحظنا الوجود الخاص لكل فرد، الوجود الانفكاكي معي، فالوجود الانفكاكي ثم من عدم، يعني عدم واحد من عنده بس بقية الأفراد لهم وجود معي أنتم. أي هذا يقول. طيب المسألة الثانية التي أيضا ينبغي أن ننبه عليها، يقول سبق من عندما نقول الإنسان موجود نسبة الوجود إلى الإنسان، ثم نقول كل إنسان موجود معي، هذه نسبة الوجود إلى الإنسان هل تتوقف على أن يكون كل فرد من أفراد الإنسان متحقق له التذوت والوجود، أو تتوقف على شنو؟ في الجملة مثل ما يقولون أنه يثبت لبعض أفراده الوجود. عندنا لحظة، احنا نقول أن الحكم في الجملة يصدق الحكم على القضية المحكوم عليها بثبوت الوجود في الجملة، يعني أعم من أن يكون الوجود يتصف به كل فرد من أفراد الإنسان وأن يكون بعض أفراده متصف بالوجود. هذا تقدم عندنا لأن النسبة هكذا تتحقق. ولذلك يقول هذا، وقد سبق أن عندما نقول أن الإهمال في القضية ليس لسعة مفهوم اللفظ الدال على الماهية، بل ليس الموضوع له اللفظ إلا الماهية بحدودها المفهومية، يعني شنو اللي سميناها الماهية المهملة. ولذلك الماتن ما قبل فيما تقدم أن الموضوع له اللفظ ماذا؟ الماهية أعم من كونها مقيدة أو مطلقة، اللي قبله سلطان العلماء وآخرون قال لا هذا مش صحيح معي، لأن يصير تعيين أحد القسمين عن الآخر يحتاج إلى شنو؟ مؤنة زائدة وقرينة. ولذلك يقول بل ليس الموضوع له اللفظ إلا الماهية بحدودها المفهومية، وليس الإهمال إلا من شؤون النسبة، حيث يكفي في صحة نسبة الحكم للماهية أن يكون الوجود أو الصفة ثابتة لبعض أفراده، أما سلبه عنها كيف نقول أن هذا منتفٍ عن الماهية؟ ما يصح الانتفاء إذا كانت النسبة للماهية كمفهوم كلي إلا بسلبه عن كل فرد فرد، لأن ما دام فرد راح يتصف بالصفة راح يصدق ثبوت الكل على فرده، عرفنا؟ هذا مر علينا في المنطق. ولذلك شوفوا شو يقول ما، وليس الإهمال إلا من شؤون النسبة حيث يكفي في صحة نسبة الحكم للماهية، ثبوت الحكم لبعض الأفراد، أما الشلب عن الماهية فيتوقف على عدم ثبوت الحكم لكل فرد فرد، لأن إذا ثبت الحكم لبعض الأفراد انطبقت الماهية عليه، لأن انطباق الماهية على بعض أفرادها انطباق قهري، عرفنا؟ يقول ومن الأمور التي أوجبت لهؤلاء الأصوليين أن يقعوا في اشتباه في تشكيك في عدم دلالة النكرة الواقعة في سياق النفي والنهي على العموم، أنهم قالوا أن الوضع اسم الجنس موضوع للأعم من الماهية المطلقة السارية في جميع أفرادها والماهية المقيدة، عكس ما قاله الماتن الماهية المهملة اللي يكفي في صحته ثبوت الحكم أن يكون ثابت لبعض أفرادها في الجملة، أهم من أن يكون ثابت للكل أو للبعض، معي؟ وقلنا في فارق لحاضي بين ما ذهب إليه الماتن وبين ما ذهب إليه كثير من الأصوليين بعد سلطان العلماء. يقول هنا ثم إن لازم ما ذكره معقل أصفهان عدم دلالة النكرة في سياق النفي والنهي على العموم إلا مع إحراز كون المراد بالماهية هو الماهية ماذا؟ غير المهملة، بل التي نجري مقدمات الحكمة حتى نتمسك بالإطلاق في شمول مدخول كل لجميع الأفراد، لأن الماهية سارية في جميع الأفراد، ولذلك يقول غير المهملة المطلقة السارية في تمام الأفراد بأحد النحوين الأخيرين المذكورين في كلامه. إيش كان كلامه؟ تذكرون الأمس قال، لاحظوا، قال ارجعوا إلى أول الصفحة، وقد يلاحظ الوجود مضافا إلى الطبيعة بنحو الكثرة، فلكل وجود منها عدم هو بدل عن ذلك الوجود، فهناك وجودات وأعدام، هذا واحد. وقد يلاحظ الوجود بنحو السعة أي بنهج الوحدة في الكثرة، بحيث لا يشذ عنه وجود فيقابله عدم مثله، هذا الثاني، وهو ملاحظة العدم بنهج الوحدة بنحو الوحدة في الكثرة، هذا النحو الثاني، ذاك الأول وهذا الثاني، عرفنا؟ صفحة كم ذا؟ صفحة 27، عرفنا؟ هذا النحوين الأخيرين في كلام. ولذا التزم المحقق الأصفهاني بتوقف دلالة النكرة على العموم على أنه لابد، أو بتوقف دلالة كل أيضا على العموم إذا صح التعبير، بأن يكون مدخول كل جاري في مقدمات الحكمة وجار فيه الأطلاق، واللي استشكل على من نحى هذا المنحة بأنه إذا كان الأطلاق جارين وفي عموم واستيعاب قبل كل، شو تصير كل؟ للتوكيد، معي؟ يعني ما لها فائدة، أو التنبيه كما تقدم، بيد أن بعض أجاب قال لأن العموم عندنا على أقسام، عموم استغراقي، عموم بدلي، وعموم مجموعي، فلعل هنا إذا جات كل راح تدلل بعد الإطلاق ومقدمات الحكمة، شو تصير؟ تصير دالة على العموم الاستغراقي. هذا جواب من الأجوبة ذهب إليه ماذا؟ صاحب المنتقى. لكن هذا الجواب أيضا غير تام، لأن فرق بين ماذا؟ ما ذهب إليه صاحب المنتقى وبين هذا القول الذي قال به المحقق اصفهاني يرحمه الله. هو ما يقول المحقق الاصفهاني، يعني ما نصحح كلامه بان نقول والله نعم ان كل راح تصير لها فائدة حتى مع دخولها على الاطلاق، على الماهية التي اجرينا فيها الاطلاق ومقدمات الحكمة، لان راح تدلل على العموم الاستغراقي. احنا عندنا العموم بكل انحائه عموم، انتبهنا، يعني لا نفرق فيه، مو موضوع كل الدلالة على العموم الاستغراقي حتى نقول هي جاي تحصص احد انحاء العموم فيصبح لها فائدة. معي؟ احنا فقط نقول انها دالة على العموم. معي؟ ولذلك يصح نقول اكرم كل انسان، ويصح نقول لنا اكرم اي انسان، وهي هنا دالة على عموم بدلي مو عموم استغراقي. فالإجابة التي أجاب يا صاحب المنتقى مو تتحد مع ما توصل إليه محقق الإصفهاني. فالصحيح أن نقول أن كل موضوع كما ادعي للدلالة على العموم بلا حاجة إلى إجراء الإطلاق، التمسك بالإطلاق باعتبار توافر مقدمات الحكمة في المدخول. كماننا لا نحتاج لمذهب ثاني. قيل في المذهب الثاني ماذا؟ ها، يقول عندنا قرائن عرفية. ايش معنى قرائن عرفية؟ يعني كلام نقوله مثل العرف الخاص. احنا ما عندنا عرف خاص، الان اذا قلنا عالم وين يتبادر اذهاننا؟ الى العالم الحوزوي، صح؟ طيب اكو ايضا هنا عرف خاص، يقول عند اهل اللغة العربية عندما يأتي نفي او نهي ويتقدمان النكرة، معي؟ نفي او نهي يتقدمان النكرة، هذا خلاص بعد اذا قالت حذامي فصدقوها، دلالة على العموم البين ودلالة على البين العموم، يعني يصير في غاية الظهور في دلالته على العموم. ليش؟ لأن في نفي، والنفي قرينة عند العرف على أن هنا شمول استيعابي. يقول ما رأيك في هذا الكلام؟ يقول هذا من قال ان عند العرف هكذا؟ هذا العرف ببابك، احنا عرف، تعال نقول لا رجل في الدار، يعني نفي جميع وجملة الرجال. فلذلك يصير من يقول يصح ان يكون المعنى صح مراد به هكذا، ولكن مع ذلك يصح لا رجل، يعني بالرجلان موجود بل ثلاثة، فانا يمكن انفي القلة. صحيح قد يكون في بعض الاحيان نفي القلة يدلل على نفي الكثرة، بس في بعض الأحيان يتمحض النفي للقلة فحسب، ولا يعني نفي الكثرة، يعني نفي القلة قد يلازم نفي الكثرة، مثل أقول لا رجل بمعنى أن يعني الجنس أصلا مو موجود، لا حتى نصف رجل ربع رجل مش موجود معنى، ويمكن أقول لا رجل يعني بل عشرة، يصير هذا ويصير هذا. فما في دلالة في العرف على أن دائما عندنا إذا كان هناك نفي أو نهي فهذا قرين على إرادة الشيوع في الاستيعاب والشمول، ليس الأمر كذلك، كن ننتبه. لذلك يقول هذا غير ظاهر إذ لم يتضح لنا وجه خصوصية النفي ذلك، لأنك شار النسب الطريقة على الموضوع لا تقتضي بيان أن المدخول والمراد من المدخول يكون له استيعاب وشمول وعموم فيها الحكي هذا، كما أورد من المثال قد يكون في بعض الأحيان إذا قلنا لا رجل يعني أريد ها انتبه ذرة رجل مش موجود، يعني فأنفي ماذا؟ القلة الملازمة لنفي الكثرة، بس قد يكون في بعض الأحيان لا رجل بمعنى موجود مئة ترى مش واحد، معنى؟ يصير هذا. وأنه قد لحظ بنحو السريان والشيار. إيه إذن ما هو الدليل على أن النكرة في سياق النفي والنهي تدلل على العموم دون حاجة أيضا إلى التمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول؟ يقول ها العمدة في وجه الاستغناء عن المقدمات المذكورة ما تقدم منا. احنا يقول ذكرنا مطلبا ما هو ها شو اللي تقدم منا؟ من عدم الوضع للقدر المشترك بين المطلق والمقيد، بل الموضوع له الماهية بحدودها المفهومية والتي ذكرنا أن لها لازم. ما هو اللازم؟ أن لازم سعة وجود الماهية أن لها أفراد متعددة. إذا أردنا نفي الماهية لابد أن تنتفي جميع أفرادها، وإذا أردنا أن تتحقق الماهية راح تتحقق بوجود فرد منها اللي يسميه بعضهم صرف الوجود. معي؟ ايه. ولذلك العمدة في وجه الاستغناء عن المقدمات المذكورة ما تقدم منا من عدم الوضع للقدر المشترك بين المطلق والمقيد اللي هو نظرية المتوسطين من سلطان العلماء فصاعدا، بل ليس الموضوع له إلا الماهية بحدودها المفهومية التي ذكرنا أن لازم سعة وجودها وجود أفراد متكثرة لسعة الوجود، هو صدق الوجود عليها بوجود بعضه وتوقف انعدام هذه الماهية على انتفاء جميع أفرادها. لاحظنا هذه النقطة ذكرناها مكرما. بعد كما ألمحنا فيما تقدم وذكرنا أنه يكفي في إثبات الحكم للماهية أن يكون ثابتا لبعض أفرادها. عندما أقول مثلا لاحظوا الإنسان كاتب، يعني مو شرط كل فرد من أفراد الإنسان يتصف بالكتابة، يكفي فد واحد على الكرة الأرضية يجيد الكتابة يصح الإنسان كاتب. معي؟ إيه. ولا يصح سلبه عنها إلا بعدم ثبوته لشيء من أفراده. عندما أقول الإنسان ليس بكاتب، يعني ولا فرد واحد من الناس يكتب. إيه. هذا كلامنا كله أن النكرة في سياق النفي والنهي تدلل على العموم، والسبب في ذلك أن الطبيعة توجد بوجود الفرد ولا تنتفي إلا بانتفاء جميع الأفراد. وردنا على المحقق الإصفهاني كله بلحاظ العموم الأفرادي. معي؟ لكن عندنا كلام في العموم الأحوالي. أما قلنا أن العموم له ماذا؟ جهتان، عموم للأفراد، عموم وشمول للأفراد، وعموم وشمول ماذا؟ للأحوال. فإذا قلت هكذا أكرم كل رجل، هذا قلنا يعني وين ما تشوف رجل تكرمه، وين ما تشوف مرأة تقول لها يا أمة الله على ذات اليمين أو على ذات الشمال، تنحي عن الطريق لأنه مو مورد الوجوب، صح؟ هكذا. طيب الآن هذا أكرم كل رجل ليس بخاص أن تكرمه صباحا أو مساء أو ظهرا أو عشية أو الأسبوع الأول أو الشهر الأول، ما في إطلاق أحوالي بلحاظة. طيب إحنا ذكرنا أننا نستفيد العموم معي من النكرة في سياق النفي والنهي. طيب قولنا الآن لا تكرم أي رجل، وين ما تشوف رجل لا تكرم معي. طيب قد تقول لي مثلا لا تكرم أي رجل يعني صباحا، ولا لكن أكرمه ليلا أو مساء قد يستفاد منه. احنا عندنا قلنا ماذا؟ النهي أيضا له عموم صح، وعموم شنو؟ أفرادي، يعني لا تكرم لا الفرد من الرجال ولا ذاك الفرد ولا ذاك الفرد ولا ذاك الفرد ولا فيها الحال ولا فيها الحال ولا فيها الحال ولا فيها الحال صح. طيب توصلنا إلى العموم الأفرادي من أن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، بس ما رأيكم في العموم الأحوالي عندما نقول لا تكرم أي رجل؟ يمكن أن يقال لنا هكذا، أننا يصح أن نقول هكذا لا تكرم أي رجل بمعنى في النهار نهارا، يعني لا يعم إكرامه ليلا مساء لا يعمه. ليش؟ أن قلت أن الطبيعة تنعدم بانعدام جميع أحوالها أيضا، لأن راح يتحقق طبيعة الإكرام وفي عموم ماذا؟ أحوالي. نقول لك لا نستفيد العموم من اللفظ، بل نحتاج إلى قرينة وهي إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة حتى نستفيد أن عدم وجوب الإكرام للرجل مطلقا ليلا ونهارا صباحا مساء ظهرا عصرا ما أشبه ذلك من الأوقات لا يكون إلا بالتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة، مو جاي من شنو؟ مثل العموم الأفرادي. جاي منين؟ من أن مثل ما دخل كل النكرة في سياقي النفي هي بذاته تدلل على العموم، ما يحتاج لإطلاق وتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة، بس هنا في العموم الأحوالي في طرف النفي قد نقولنا ما في دلالة، يعني ما نستفيد العموم الأحوالي إلا بالتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة. يقول هذا محتمل، لاحظنا محتمل هذا، يعني ما في ظهور للعموم الأحوالي كما كان عندنا ظهور في العموم الأفرادي، كن ننتبه. ولذلك يقول نعم لو شك في العموم الأحوالي الراجع للشك في إطلاق النسبة نفسها فالظاهر عدم جريان ما تقدم لعدم الفرق بين النسبة الإيجابية والسلبية في الصلوح في الصلاحية، ما يقولون الصلوح معي؟ الصلوح ما يقولون ذا فعول ما عندي شلون هذا جاي للإهمال، فمع عدم إحراز إطلاقها من مقدمات الحكمة ونحوها يتعين التوقف وعدم البناء على العموم الأحوالي. يقول لك يمكن أن هذا لا تكرم أي رجل يعني في النهار، أما في الليل لا، في الليل مقتضى أن الإنسان بينام ولا يعلم أنه يجلس من نومه أو يلتقي بالله مقتضى تقريب المسألة ولا المسألة يعني معا، فيقول أن الله يقبل التوبة عن عباده خلني أكرمه ليلا، واضح؟ طيب إلى هنا اتضح لدينا أن النكرة في سياق النفي والنهي دالة على العموم، لأن الطبيعة توجد بوجود الفرد وتنتفي بانتفاء جميع الأفراد، وأن التناقض يعني التقابل بين الوجود والعدم له لحاظان، بلحاظ الأفراد وبلحاظ ما هي المنطبقة على الأفراد، وهو بلحاظ الأفراد أيضا له لحاظان، بلحاظ الارتباط بين الأفراد وبلحاظ الانفكار. هذا كله في العموم الأفرادي، وأما في العموم الأحوالي فقد يقال أننا لا يصح لنا التمسك بالعموم الأحوالي إلا بعد إجراء الإطلاق ومقدمات حكمة. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.